معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية في قناة الماجد العلمية. هذا الدرس هو شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يتولى شرح هذا الكتاب كالمعتاد صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية هذا الدرس يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة، حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
كذلك أرحب بالإخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم، ويمتد ترحيبنا إلى كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، وكذلك ترحيب موصول بالطلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا مع الشيخ سليمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أنهينا في الدرس الماضي الكلام على باب قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وما يتعلق بالخوف من الله سبحانه وتعالى وإخلاص هذا النوع، وعرفنا أنواع الخوف وما يجوز أن يتعلق بغير الله وما لا يجوز أن يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الدرس نبدأ إن شاء الله بباب جديد يتعلق بالتوكل على الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستأذنك في أن أقرأ متن هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
عقد المؤلف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان عظم منزلة التوكل، وأراد أن يبين أن التوكل فريضة يجب على المسلم إخلاصها لله سبحانه وتعالى، كما يخلص جميع العبادات القلبية لله عز وجل. والتوكل من أجمع أنواع العبادة وأعظمها، وذلك لما ينشأ عن التوكل من الأعمال الصالحة الكثيرة، ولهذا وجب على المسلم أن يخلص توكله لله عز وجل، وأن يجاهد قلبه في إخلاص هذا النوع، لأن التوكل هو عمل القلب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله يقول التوكل عمل القلب. التوكل ليس عبارات تحفظ، وليس تعريف أيضا تذكر فقط، وإنما التوكل عمل قلبي. قد يعرف الإنسان التوكل ويستطيع أن يذكر الأدلة عليه ويذكر أقسامه، ولكن حال التوكل وحقيقة التوكل غير ذلك. فليس كل من تكلم في التوكل صار متوكلا، بل إن التوكل عمل قلبي تظهر آثاره على سلوك الشخص وعلى نفسيته وعلى عمله وجميع شؤونه. فالتوكل في الحقيقة هو من علامات الإيمان، بل هو شرط في الإيمان، كما قال تعالى في هذه الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كما قال ابن القيم رحمه الله جعل التوكل شرطا في الإيمان، يعني إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا. ومفهومه أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن، من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن، ومن توكل على الله فهو مؤمن، ومن أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله عز وجل في جميع شؤونه، وبهذا يكون قوي القلب وثابت الجائش وسليم النفس. وأما من يتعلق بالمخلوق فإنه يخيب ظنه، وما رجى أحد مخلوقا إلا خاب ظنه فيه، لأن هذا من الشرك. والله عز وجل يقول: من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالذي يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى يكون مخذولا، ويكون أيضا مضطربا في أعماله وفي تصرفاته، لأن الله سبحانه وتعالى يكله إلى من توكل عليه. أما من توكل على الله سبحانه وتعالى فإنه يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
هذه الآية فيها بيان لبعض صفات أهل الإيمان وما بعدها أيضا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالشاهد من هذه الآيات قوله: وعلى ربهم يتوكلون. فمن توكل على الله سبحانه وتعالى صار من أهل الإيمان، وهذه من صفات أهل الإيمان الحقيقيين: أولئك هم المؤمنون حقا. فوجل القلب دليل على زيادة الإيمان، خوف القلب كذلك، توكل القلب كذلك من علامات أهل الإيمان الذين يتعلقون بالرحمن سبحانه وتعالى ويفوضون أمورهم إليه. فهذه كلها أدلة على وجوب إخلاص التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لمؤمن أن يتوكل على غير الله مهما كان. لا يجوز أن يتوكل على مخلوق من المخلوقات، لأن المخلوق ضعيف، المخلوق هو بحاجة إلى من يعينه، فكيف تفوض أمرك إلى مخلوق عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. والتوكل على غير الله، التوكل على المخلوق قلنا لا يجوز، وهو يعني قد يكون يعني شركا مخرجا من الملة، وقد يكون شركا غير مخرج من الملة. وأظن طرحنا هذا السؤال أو نحو هذا السؤال في الحلقة الماضية، ولا أدري هل
موجودة مجموعة من الإجابات إذا أردت.
طيب نسمع الإجابة قبل أن.
طيب. وكذلك كما أردت فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم محمد إسماعيل عبد العزيز من مصر يقول: ما حكم الأخذ بالأسباب؟ هذا السؤال الأول. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، في الآية إشارة إلى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل، وقال سبحانه: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل الله التقوى هي الأخذ بالأسباب المأمور بها، فحينئذ إذا توكل العبد على الله فالله حسبه، فالتوكل بدون القيام بالأسباب عجز محض، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها جميعا. قال سهل بن عبد الله: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فالأخذ بالأسباب سنة والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما حكم التوكل على المخلوق؟ يقول الأخ الكريم: التوكل على المخلوق أو على غير الله ينقسم إلى أقسام. الأول: التوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا رب المخلوق جل وعلا، مثل التوكل على الأموات وغيرهم في تحقيق مطالبهم من الحفظ والنصرة والشفاعة والرزق، فهذا من الشرك الأكبر. الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة، مثل من يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه من رزق أو جلب نفع أو دفع ضر وغير ذلك، فهو شرك أصغر. الثالث: وهو التوكل الجائز، وهو توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، ولكن ليس معتمدا عليه في حصول ما وكله به، بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من الأسباب.
الثالث
وهو التوكل الجائز، وهو توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، ولكن ليس معتمدا عليه في حصول ما وكله به، بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من الأسباب التي يجوز فعلها ولكن لا يعتمد عليها، بل يعتمد على الله مسبب الأسباب. كذلك الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول: حكم الأخذ بالأسباب واجب، وأنه من تمام التوكل كما أنه من تمام التقوى والإيمان، والدليل قول الله تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إلى آخر إجابة الأخ الكريم. كذلك: ما حكم التوكل على المخلوق؟ أجاب: التوكل على المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو التوكل على المخلوق في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات في رجاء مطالبهم من نصر أو رزق أو حفظ أو شفاعة، وهذا شرك أكبر. والقسم الثاني وهو التوكل على المخلوق في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى، فإن كان يظن أي أنه يفعلها كسبب لا يتم الأمر إلا به فهذا شرك أصغر، وإن كان يتوكل عليه باعتباره الرازق دافع الأذى فهو شرك أكبر. القسم الثالث وهو توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله وحده في تيسير أمره، وهذا جائز. كذلك تواصل معنا في إجابة السؤالين الأخت الكريمة أم فيصل من السعودية، إجابة قريبة لإجابة الأخوين الكريمين، وكذلك بقيت مجموعة من الإجابات تأتي في الموقع التباع إن شاء الله نعرضها على فضيلة الشيخ.
طيب، الآن ذكر إجابتان، الأولى عن الأسباب والثانية عن التوكل على غير الله، ونحن بدأنا بمسألة حكم التوكل على المخلوق. وكما ذكر الإخوة أن التوكل على المخلوق ينقسم إلى قسمين، فإن توكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى صار شركا أكبر، سواء كان المخلوق ميتا أو حيا. وفي إجابة الإخوة تركيز على الأموات، نقول حتى الأحياء، من توكل على مخلوق في أن يدخله الجنة مثلا، أو في أن يشفيه من مرضه، أو توكل على المخلوق في أن يرزقه الولد أو نحو ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا التوكل شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا لا يجوز أن يعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من التوكل على المخلوق هو التوكل على المخلوق في الأسباب الظاهرة في أمور تكون بيد المخلوق، يعني يستطيعها المخلوق، كما يتوكل على مخلوق في مثلا في حصول وظيفة له، أو في دفع أذى عنه يستطيعه المخلوق في شيء ظاهر، فهذا شرك أصغر إذا توكل عليه، في هذا السبب صار شركا أصغر. إذا توكل على المخلوق في الأسباب الظاهرة التي هي بيد المخلوق يستطيعها المخلوق صار شركا خفيا، شركا أصغر. قد يقول قائل: كيف يكون شرك وهذا المخلوق يستطيعه أو هو بيده؟ نقول إنما صار شركا لأن فيه تعليق القلب بغير الله، وعمل القلب لا يجوز أن يعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. وفرق بين أنك تتوكل عليه وأن تستعين به، يمكن أن تستعين به فيكون من باب الوسائل، أما التوكل فهو عمل القلب لا يجوز أن تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من العبارات الشائعة عند بعض الناس، وهي عبارات فاسدة. بعضهم يقول: أنا متوكل على الله ثم عليك، أو بعضهم يقول: أنا متوكل على الله وعليك. إذا قال متوكل على الله وعليك يعني صارت محظورة من وجهين، من وجه التشريك، ومن وجه أنها أيضا جعل توكل على غير الله. وكذلك من يقول: أنا متوكل على الله ثم عليك، نقول هذا ممنوع أيضا، لأنه لا يجوز أن تتوكل على مخلوق إطلاقا، لأن التوكل عمل القلب ولا يجوز أن يعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. أما ما أشير إليه من مسألة الوكالة، توكيل المخلوق في عمل شيء،
عفوا يا شيخ إذا أذنت لي يعني حتى لا نخرج عن هذه، أحيانا ينتشر بين الناس قول أعتمد عليك في هذا الأمر، أو أنا معتمد عليك في هذا الأمر، الفرق بينهما وبين التوكل.
أحسنت، يعني هذا أيضا تنبيه مهم. الاعتماد قد يطلق بعض الناس وقال أنا أعتمد عليك، يعني بمعنى أني وكلتك ولن أوكل غيرك، وكلتك في هذا الأمر ولن أوكل غيرك، بمعنى أني فوضت إليك هذا الأمر أن تعمله. فإذا كان الاعتماد يقصد به هذا الشيء هذا جائز. أما إذا قصد بالاعتماد اعتماد قلبه على هذا المخلوق وأنا معتمد عليك فهذا ممنوع، وهذا هو يعني التوكل، ولا يجوز أن تتوكل على مخلوق في أن يحصل على يديه شيء والله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء. فالقلب يجب أن يعلق بالله وأن تعمل أسباب. نعم توكل مخلوق يعني تستعين به توصيه، لكن عمل القلب يجب أن تحفظه بأن لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أيضا تذكرتني بعبارة أخرى أيضا تشيع عند بعض الناس، وهو قول بعضهم اعتمد على نفسك، أو يقول أنا معتمد على نفسي في هذا الأمر. هذا أيضا يفهم على وجهين، إذا كان المقصود أني يعني لن أستعين بمخلوق في هذا الأمر وأني سأجتهد هذا لا بأس به. أما إذا كان الاعتماد يعني الغرور بالنفس البشرية والاعتداد بقدراتها فهذا يمنع من هذه الناحية. وفي الحديث روي في الحديث أو ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة. كيف يعتمد الإنسان على نفسه العاجزة الضعيفة التي لا تملك نفعا ولا ضرا؟ فيعني ينبغي أن نفهم الاعتماد على هذا التقسيم. فالاعتماد بمعنى الاعتماد على المخلوق بمعنى أن جعله سببا هذا جائز، لكن إذا اعتمد عليه بمعنى أنه علق قلبه به فهذا لا يجوز حتى ولو كان في الأسباب الظاهرة. أعود فأذكر بأن ما يتعلق بالوكالة وهو توكيل المخلوق فهذا جائز، ولكنه لا يدخل في ما نحن فيه. فالوكالة غير التوكل، فالتوكل عمل القلب، أما الوكالة فهي تكليف ظاهر، وهذا جائز، ولكن مع الوكالة مع التوكيل لا يجوز أن تتوكل على من وكلته، لا يجوز أن تتوكل على من وكلته، بل يجب أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى لا بهذا المخلوق الموكل بالقيام بهذا العمل. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وقوله يا أيها النبي حسبك الله، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
الحسب هو الكافي. يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله وحده كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالله وحده هو الكافي سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله كفاه ووقاه وآواه ونصره وأعانه ووفقه وهداه وسدده وثبت قلبه. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. وإذا كفى الله عبده فلا مطمع لعدو فيه ولا مطمع لمخلوق فيه، لأن الله عز وجل هو الحافظ له وهو الكافي، فلا يضره أحد إلا أذى، إلا أذى، يعني كما يتضر الإنسان بالحر والبرد، كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، ما لابد منك الحار والبرد، وكما يتأذى الإنسان بالجوع مثلا والعطش، ولكن هذه لا تضره. وفي الآية دليل على فضل التوكل، من يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل على فضله وعلى عظم منزلة التوكل، وأنه من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار والشرور. فمن أراد أن يكون قويا و ثابتا فعليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل هو في الحقيقة من أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر على الإنسان في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن ينمي هذه العقيدة وهذا العمل ينميه في قلبه ويقوي توكله على الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور الإيمانية كما ذكرت في البداية، وأنه لا يحصل بمجرد حفظ بعض التعريف أو التقسيمات أو نحو ذلك، وإنما هو يحصل بالمجاهدة وبالتعلق بالله سبحانه وتعالى، تقوية الإيمان بالله عز وجل. نعم،
بارك الله فيك يا شيخ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله، وأثر ابن عباس، قال تعليقا على قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إن إبراهيم عليه السلام قالها حينما ألقي في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له المشركون: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه، وهو كافي من توكل عليه والتجا إليه واعتصم به، وهو الذي يؤمن الخائف من خوفه ويتولاه ويحفظه ويصونه ويحرسه، ومن خاف الله واتقاه حفظه من شرور الجن والإنس وأمنه مما يخاف. فالإنسان عليه أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه، وهذا لا يمنع الأخذ بالأسباب، لأن من الناس من ظن أن التوكل يعني أن تتجرد من أي سبب وأن تفوض أمرك إلى الله ولا تعمل أي سبب، وهذا غلط. والناس في الأسباب طرفان ووسط، الناس في الأخذ بالأسباب طرفان ووسط. الطرف الأول هم الذين يأخذون بالأسباب ويتعلقون بها، يعني يعلقون قلوبهم بهذه الأسباب من دون الله. فمن اعتقد أن هذا السبب هو الكافي له من دون الله فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. الطرف وأما إن أخذ به وما اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو بيده ملكوت كل شيء، فيرد على التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل في مسألة التوكل على المخلوق، قد يكون شرك أكبر وشرك أصغر. الطرف الثاني هم الذين يتركون الأسباب ويزعمون أنهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى، وهذا كفعل بعض طوائف من جهال الصوفية الذين يخرجون إلى البراري والصحاري والغابات دون زاد ولا راحلة، ويقول: نحن المتوكلون على الله. يذهب إلى أماكن خطرة ولا يأخذ حذره، ويزعم أنه متوكل على الله، ويظن أن أخذه بالأسباب ينافي كمال توكله، وهذا أيضا لا شك أنه مخالف للشرع. والوسط وهو منهج أهل السنة والجماعة الأخذ بالأسباب مع التوكل على مسبب الأسباب. فالإنسان يأخذ بهذه الأسباب ولكنه يعتمد على الله عز وجل، يجعل قلبه متوكل على الله، فيأخذ بالسبب ولا يعقد قلبه على السبب، وإنما يعقد قلبه على المسبب وهو الله عز وجل. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم المتوكلين. كان يأخذ بالأسباب فيأخذ حذره من عدوه، ويدافع الأسباب بالأسباب والأقدار بالأقدار، وهو أعظم المتوكلين. فليس من التوكل ترك الأخذ بالأسباب، كما أنه ليس من التوكل الاعتماد على الأسباب، بل يجب أن يعتمد القلب على الله وحده سبحانه وتعالى، فهو مسبب الأسباب. ولذلك هنا عبارة نقلها بعض السلف كشيخ الإسلام وغيره، قال نقلها عن بعض المتقدمين أنهم قالوا: إن الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، الاعتماد، يعني يجعل قلبه معتمد على هذا السبب، هذا قدح في التوحيد. وترك الأسباب، ترك الأسباب قدح في الشرع، يعني بعضهم يتركها يقول أنا لا أخذ بها، هذا قدح في الشرع ومخالفة للشرع، لأن الشرع أمرك بأن تأخذ بالأسباب. والثالث قال وإنكار الأسباب قدح في العقل، يعني بعض الناس يقول هذا ليس بسبب، هذا قدح في العقل، يعني هذا في عقله خلل. إذا قال شرب الماء ليس سببا للري، أو الأكل ليس سببا للشبع، أو النكاح ليس سببا للولد ونحو ذلك، ينكر الأسباب، ينكرها، هذا قدح في عقله. والواجب أن يأخذ الإنسان بالأسباب ويتوكل على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. والأسباب أنواع، أنواع الأسباب ليست على درجة واحدة، هناك أسباب واجبة يجب الأخذ بها، وهناك أسباب مستحبة، وهناك أسباب مباحة، وهناك أيضا أسباب محرمة. فالسبب بحسب نوعه وبحسب ما يوصل إليه من المسبب. فمثلا السعي في طلب الرزق، هذا سبب، السعي الضرب في 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 في, في الأرض وفي الأسواق لطلب الرزق هذا سبب، وفي الأصل هو مباح، لكن قد يكون سببا محرما، كمن يطلب الرزق بالربا مثلا، الربا سبب لكن سبب محرم وهو يمحق أيضا البركة. قد تكون الأسباب محرمة، كمن يطلب المال بسبب محرم، أو يطلب الولد بسبب محرم، أو يطلب يعني الشبع بسبب محرم أو غير ذلك. وهناك أسباب واجبة، أسباب واجبة، وهذه في الأمور التي توصل إلى واجب. فمثلا الأعمال الصالحة الواجبة التي تؤدي إلى الجنة، هذه واجبة، هي سبب
دخول الجنة،
سبب لدخول الجنة. الجنة سلعة الله، وجعل الله سبحانه وتعالى لهذه السلعة سبب لدخولها، وهو العمل الصالح. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. وهناك أعمال صالحة واجبة كالفرائض، الصلوات الخمس مثلا، الصيام الواجب ونحو ذلك. وهناك أسباب مستحبة كالنوافل، أسباب مستحبة مثل سائر النوافل. والمقصود أن الأسباب يعني تتنوع، بعضها واجب وبعضها مستحب وبعضها محرم وبعضها مكروه وبعضها مباح، وهذا المباح قد ينقلب أحيانا إلى واجب أو مستحب أو محرم بحسب أيضا ما يوصل إليه. أيضا أحب أن أؤكد على ما أشرنا إليه سابقا، وهو أن الواجب على المسلم أن يسعى في الأسباب الواجبة، وأن يحرص على الأسباب المستحبة، وأن يأتي أيضا بالأسباب المباحة التي تعينه على الخير. أما من يجلس عن تعاطي الأسباب ويجعل هذا من التوكل فهذا غلط، كما أشار الأخ قبل قليل في سؤاله عن عبارة عن بعض السلف قال لا تجعل عجزك توكلا ولا توكلك عجزا، فلا تجعل عجزك توكل، لا تجعل تركك للأسباب هو التوكل، وإنما الواجب أن تأخذ بالأسباب، لأن ترك الأسباب ليس من التوكل وليس من الدين وليس من العقل.
صحيح.
هل يعقل أن الإنسان يأتيه ولد ولم يتزوج؟ وهل يعقل أن تخرج الأرض ثمارها اليانع وهو لم يحرثها ولم يبذرها؟ هذا يعني مخالف لسنن الله الكونية، والإنسان لا ينتظر كرامات تأتيه، وإنما عليه أن يسعى في طلب الرزق أو طلب الشفاء، حتى الشفاء يعني الإنسان ممكن أن يسعى في التداوي، وهذا سبب للشفاء. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء أو دواء. فالمقصود أننا نتعاطى الأسباب ونأخذ بها، ولكن نتوكل على الله، نعتمد على الله، نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قضى بحصول الأشياء عند حصول أسبابها. الله سبحانه وتعالى قدر أنك إذا عملت كذا يحصل لك كذا. يعني الطالب عند الاختبارات من أسباب النجاح أنه يذاكر ويدرس. لو أن طالبا قال لا أنا لن أذاكر وسأدخل إلى الامتحان متوكل على الله سبحانه وتعالى، لقال الناس أنت طعن الناس في عقله وفي دينه وفي أيضا فهمه، أن الله عز وجل أمرك بالأخذ بالأسباب. هذا مثل من قال أنا لن أدخل امتحان أصلا، إن كان الله كاتب علي النجاح سأنجح ولو لم أمتحن. والآخر يقول أنا لن أتزوج، إن كان الله كاتب علي سيأتيني أولاد فسيأتيني سواء تزوجت أو ما تزوجت. والآخر يقول أنا لن آكل، إن كان الله قد قدر أني سأشبع فسأشبع سواء أكلت أو لم آكل. فيخرج أيضا من الطعن في الدين إلى الطعن في العقل. إنكار الأسباب طعن هذا في دين الشخص وفي عقله وفي الشريعة، لأن الشريعة أمرت بالأخذ بالأسباب وعدم الاعتماد عليها. أيضا نحب أن أنبه إلى مسألة وهي تتعلق بالأسباب، وهي مسألة الدعاء.
إذا أذنت لي شيخ، نعم. هناك بعض الأمور ليس لها أسباب يا شيخ، يعني يشترك الناس أحيانا في هذه الأسباب ويقول الشخص أنا تقدمت إلى هذا الأمر وأنا متوكل على الله عز وجل، لم مثلا في الحصول مثلا على وظيفة معينة أو القبول في مكان معين، نعم. يشترك كثير من الناس في هذا الأمر، وبعضهم يسلك مسالك أخرى، جلب يعني شفاعات أو كذا، وبعضهم لا يجلب هذه الأشياء ويقول أنا تقدمت متوكلا على الله فقط ومعتمدا على الله سبحانه وتعالى دون غيره.
أحسنت، يعني أيضا هذا تنبيه مهم. قلنا بعضهم يعني يسعى للأمور المباحة بأسباب مباحة، وبعضهم يسعى بأسباب محرمة، وبعضهم لا يسعى بطلب الأسباب. لكن أيهما أفضل؟ من يأخذ بالأسباب للتوصل إلى المحبوبات أو إلى المستحبات، يأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة، أو من لا يأخذ بها ويقول أنا متوكل على الله؟
الذي يأخذ بها،
نعم، الذي يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. أما الآخر فهو عاجز، هو أصلا عاجز، هو أصلا لا يعني جعل عجزه توكلا. نقول أنت مأمور بأن تأخذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، ومع ذلك يلبس لامة الحرب ويأخذ سلاحه، ما قال أنا متوكل على الله ويذهب بدون سلاح. لكن هنا نقطة مهمة أيضا، بعض الناس لا يتمكن من الأسباب، يعني ليس أمامه سبب يأخذ به، هنا يكون معذورا، يقول أنا متوكل على الله، ليس عندي سبب أخذ به. فهنا إذا لم يحصل له شيء ولم يكن بين يديه شيء يأخذ به، يفوض أمره الله سبحانه وتعالى ويكون بذلك معذورا، يكون بذلك معذورا. أما من تكون الأسباب بين يديه ويتركها ويقول أنا متوكل على الله، هذا ليس معذورا.
نعم، كنت تشير إلى الدعاء شيخ وأنه سبب.
نعم، الدعاء سبب من الأسباب، ولذلك يعني أحب أن أنبه إلى خطأ عند بعض جهال العباد الذين لا يدعون الله سبحانه وتعالى، حتى يقول بعضهم علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، فيقول إن الله يعلم بحالي، ما يحتاج أني أسأله، ما يحتاج أني أدعوه، لأن الله يعلم بحالي. يقول لا، تدعوه، هذا السبب. وبعضهم يزيل له الشيطان، يعني كما جاء عن بعض المتقدمين الجهال الزهاد والصوفية الجهال، يقول لا تسأل الله، يجب أن تجعل عبادتك لله من أجل الله، لا سؤال، لا ترجو منه يعني شيئا، لا تطلب شيئا، اجعل عبادتك خالصة. وهذا كما سبق معنا في التنبيه على يعني المقالة السابقة، المقالة الرابعة تقول لما أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن حبا فيك. وبعضهم يقول لا تسأل الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول أنا استحيت، سألت الله البارحة شيئا. يقول سبحان الله، هل أنت تستغني عن الله طرفة عين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله إذا انقطعت وملح طعامه
لأن الله عز وجل إذا لم يقدر لك شيء لا لن يحصل لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولا اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، فينبغي أنك تسأل الله سبحانه وتعالى وتدعوه، وهذا من أسباب حصول المطلوبات ومن أسباب دفع المظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. والدعاء هذا هو العبادة كما في الحديث الصحيح، وهو من أعظم الأسباب في حصول المطلوبات، فلا ننكره. يعني بعض الناس هنا، يعني بعض الناس يسعى في الأسباب المادية وهي مطلوبة، ولكنه ينسى الأسباب الشرعية. فمثلا تجده إذا أراد أن يسافر مثلا ينظر في سيارته وفي إصلاحها وفي تجهيز سفره ونحو ذلك ثم يذهب. طيب أين دعاء السفر وهو من الأسباب التي تعينك وتحفظك بإذن الله سبحانه وتعالى؟ تجده غافل عن هذه الأسباب الشرعية. فينبغي أن نعود أنفسنا على الأسباب الشرعية بعد أيضا مع الأخذ بالأسباب المادية، فنجمع بين الأمرين. تذكرون قصة سعد لما ظلم من قبل الرجل الذي اتهمه بأنه لا يعدل في الرعية ولا يقسم بالسوية ونحو ذلك، فدعا عليه سعد رضي الله عنه بثلاث دعوات، لأن سعد كان مظلوما وكان مجاب الدعوة. فقال: اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. قال الراوي الحديث: فرأيت ذاك الرجل شيخا كبيرا قد سقط حاجبه على عينيه وإنه لا يتعرض للجوار في السكك، والعياذ بالله. ويقول: شيخ كبير أصابته دعوة سعد. فدعوة المظلوم هذا من أعظم الأسباب في رد المظلمة، وأيضا الدعوة الدعاء من أعظم الأسباب في جلب الخير وفي دفع الضر. فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عنه أو أن يقلل منه، بل عليه أن يجعله يعني في أوليات الأسباب التي يأخذ بها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نرى إذا كان عند الأخوة سؤال، تفضل أخي الكريم.
الله خير إن شاء الله. بالنسبة لأخذ الأسباب، يعني بعد نجد حتى بعض العلماء يصرحون أن عدم التداوي بالأدوية هي أنفع للمؤمن، لأنه يدل على قوة اعتماده على الله وتوكله. حتى يستدلون أحيانا بقصة يعني سبقك وكاشة، يقول مثلا: هؤلاء 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب، يعني المزية فيهم أنه لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية. فإذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالشفاعين الأصل والقرآن. فيعني ودلنا بعض الأدعية المشروعة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي غيره من أهل بيته. فما ترجيحكم بين من يرى هذا يعني عدم توكل على من يأخذ بالأدوية؟
مسألة العلاج والدواء واختلف فيها العلماء رحمه الله، بعضهم استحبها وبعضهم جعلها مباحة وبعضهم فرق بين الأحوال بالتفريق بين الأشخاص. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا، وهو قوله: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علم من علم وجهله من جهله. أما حديث 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فقد قال العلماء إن هؤلاء من كمال توكلهم أنهم لا يسترقون لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. وهذا ليس لمجرد أنه يعني دواء أو شفاء، وإنما لأن الرقية فيها طلب من الغير، وفيها يعني تعلق القلب بالغير بأن يرقي بهذا السبب الشرعي. وطلب الرقية من الغير جائزة، هي جائزة، لكن الأكمل في التوكل ألا يطلبها من غيره. وهذا لعله يعني يفرق بين طلب الرقية وبين الدواء. ذكرت أيضا أمر قبل أن نختم الباب، وهو أنواع الناس في التوكل أو في التوكل على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يتوكل عليه المؤمنون، وقد يتوكل عليه بعض الكافرين. والناس درجات في التوكل، منهم من يتوكل على الله سبحانه وتعالى في نصر الدين وفي هداية الناس، ويتوكل على الله في هذه الأمور العظيمة المستحبة. ومن الناس من يتوكل على الله سبحانه وتعالى في صلاح نفسه، في صلاح نفسه وولده ونحو ذلك. ومن الناس من يكون توكله على الله عز وجل في أموره الدنيوية فقط، يتوكل على الله في حصول رزقه وفي يعني شفاء مريضة ونحو ذلك، لكن ما يتوكل على الله في الأمور يعني التي فيها صلاح نفسه وغير ذلك. ومن الناس ومن يتوكل على الله في حصول بعض المعاصي، وهذا قد يستغربه يعني بعض الناس، يتوكل على الله في أن يحصل له ما يريد مما يغضب الله، وهذا قد يحصل من بعض الفجار الجهال، تجده يعني صاحب معصية فيتوكل على الله في أن يعينه على هالمعصية. يعني نفترض نحن مثلا صاحب مخدرات مثلا، هو يخرج وهو متوكل على الله أن الله ييسر له ما يريد
ويدعو الله قده
يعني. نعم، وربما يعني فهذا قد يحصل له ما يريد، لكن هذا من يعني من أردى أنواع التوكل، كيف يتوكل على الله عز وجل في أمر يسخطه الله سبحانه وتعالى. فهمم الناس في التوكل على الله سبحانه وتعالى همم متفاوتة بحسب إيمانهم وحسب علمهم ويقينهم.
بارك الله في فضيلة الشيخ. هناك وقفة إذا أذنت لي سيرة فضيلة الشيخ حول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني متعارف عند الناس أو مشتهر عند الناس أن لا يقول هذه اللفظة إلا حينما يقع عليه ظلم من أحد، ويغفل أن هذه ذكر الله عز وجل ينبغي أن تكون مصاحب للإنسان في جميع أحواله. دائما ما يقول هذه الإنسان إلا حينما يقع عليه ظلم من أحد أو اعتداء، يقول حسبي الله أو حسبي الله عليك أو حسبنا الله ونعم الوكيل.
هو إذا عرفنا معناها يعني عرف الإنسان يعني متى يقولها، وأن معنى حسبنا الله ونعم الوكيل يعني الله كافينا، هو كافينا وهو نعم من نتوكل عليه. وهذا يكون في جميع الأحوال، الإنسان يعني يستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو كافيه هو واقيه وناصره وهو نعم من يتوكل عليه. نعم، هي تقال في المناسبات التي ذكرتها، ويدل عليها ما وردت فيه الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحينما يخاف الإنسان من موقف ما أو من شخص ما، يتذكر تعلقه بالله، ويتذكر قوته بالله سبحانه وتعالى، ويتذكر ضعف هذا المخلوق باعتماده على الله سبحانه وتعالى. هو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله واقينا، الله مولانا وناصرنا ونحن متوكلون عليه، فيتذكر هذا المعنى في مثل هذا المواطن ويقولها، كما يقولها أيضا في كل مناسبة يستذكر فيها توكله على الله واعتماده عليه.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الباب الآخر، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان مفهوم الرجاء، وبيان الانحراف في مفهوم الرجاء والخوف. فأراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة التنبيه إلى الجمع بين الخوف والرجاء، والإنسان يكون خائفا وراجيا، وأنه لا يخرج بهما عن الحد الشرعي الذي دلت عليه النصوص بأن يتجاوز بخوفه إلى أن يكون قنوطا، أو يتجاوز برجائه إلى أن يكون أمنا من مكر الله سبحانه وتعالى. فأراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة وبهذا الباب أن يرد على الطائفتين المنحرفتين أو على الاتجاهين المنحرفين في هذين الأمرين، في باب الخوف والرجاء، وأن المؤمن إن يكون خائفا وراجيا، ولكنه يجب أن يضبط خوفه ورجاءه بالضابط الشرعي. وسبق معنا الكلام عن الخوف والكلام على المحبة، وأشرنا إلى الجمع بين الخوف والرجاء، وقد ورد هذا في آيات كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة، هذا في إيش؟ في الخوف. ويرجو رحمة ربه، هذا في الرجاء. فهم جمعوا بين الخوف والرجاء. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيدعونه رغبا، هذا في إيش؟ في الرجاء. ورهبا، هذا في الخوف. هم جمعوا بين الخوف والرجاء. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأهل الإيمان يجمعون بين الخوف والرجاء، ويزنونهما أيضا بميزان الشرع. وهنا في هذه الآية يقول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهنا في هذه الآية ينبه الله سبحانه وتعالى إلى أن الأمر من مكر الله من أعظم الذنوب ومن أعظم أسباب الخسارة، وأن هذا الأمن ينافي كمال التوحيد. وذلك أن أهل القرى المكذبين للرسل ما حملهم على ذلك في الحقيقة إلا أمنهم من مكر الله وعدم خوفهم من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لما استدرجهم بالسراء والضراء أمنوا، لما استدرجهم بالسراء والنعم والملذات أمنوا مكره فاستمروا على ما هم عليه، وهذا من مكر الله بهم، هذا من مكر الله عز وجل بهؤلاء، حيث ظنوا أنهم بهذه النعم التي أنعم الله بها عليهم أنهم آمنون من مكر الله. وقد ورد في الحديث: إذا رأيت الله سبحانه وتعالى، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلم وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، يعني يعطيه من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، فإنما هو استدراج. يعني ليس الإنعام العبد لي على المحبة له، وإنما هذا قد يكون استدراجا إذا كان هذا العبد مقيما على معصية الله. أما إذا كان مطيعا لله عز وجل فهذا من نعم الله عليه. أما إذا كان الشخص مسرف ومذنب وعاصي ومخالف لأمر الله والله عز وجل ينعم عليه، فهذا في الحقيقة استدراج ومكر بهذا الشخص.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. أنا أستأذنك وأستأذن الأخوة المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم، ابقوا معنا.
نعالج كثيرا من المشاكل الاجتماعية ونعرض فيها رؤية الشارع بعرض المسائل الفقهية التي تكلم عنها الفقهاء، أيضا بعرض وتناول وبحث المسائل المستجدة والنوازل التي دائما نحتاج إلى رأي علمائنا وبيان رأي الشارع.
الشريعة وردت بالترغيب في الزواج، فبدل أن يكون الإنسان مشتت الذهن قبل زواجه، بعد الزواج يكون ذهنه مجتمعا.
فقه الأسرة مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، يأتيكم يوم السبت 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية.
مرة ثانية أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، نجدد الترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن صالح الغصن، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
كنا توقفنا عند قول الله تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ونبدأ الآن في قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
هذه الآية أيضا يبين الله سبحانه وتعالى فيها عاقبة القنوط وأن القنوط من صفات الضالين. والقنوط هو استبعاد الفرج، القنوط استبعاد الفرج من الله سبحانه وتعالى. فتجد هذا الشخص ييأس من فرج الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية لبيان أنه لا يجوز لشخص أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تبين أن على الشخص أن يكون راجيا لله عز وجل ومؤملا بالله سبحانه وتعالى. طبعا الرجاء يكون مع الأخذ بالأسباب أيضا، يكون رجاء مع الإقامة على المعصية، لأن الرجاء مع الإقامة على المعصية هذا في الحقيقة أمن من مكر الله وتساهل بشرع الله وأيضا بوعيد الله سبحانه وتعالى. وهذا من غرور الشيطان، وهذا يوقع الإنسان في المهالك الكثيرة ويوقعه في الأمن من مكر الله إذا تجاوز في المعصية وأقام على المعصية وهو راجل لله عز وجل. فهذا نقول إن رجاءه كاذب، إن رجاءه كاذب، لأن الرجاء الصادق يستلزم العمل. الرجاء الصادق يعني متى نعرف أن هذا الشخص صادق في رجائه؟ نقول نعرف صدق الرجاء بأن يكون هذا الشخص محب لما يرجوه وعامل بالأسباب التي توصله إلى ما يرجوه. يعمل بالأسباب التي توصله إلى ما يرجوه. أما إنسان يرجو شيء ولا يعمل له، فأنت كاذب في رجائك. كمن يريد أن يكون طالب علم مثلا وهو لا يطلب العلم ولا يقرأ ولا يحفظ ولا يحضر الدروس ولا يسأل، ويقول أنا أتمنى أن أكون طالب علم، وهذا رجاء كاذب. أو بعض الناس مثلا في الأمور الدنيوية يتمنى أن يكون أغنى الناس بالأموال وهو لا يسعى في طلب المال، أو يريد أن يكون يعني مخترعا بارعا في علم من العلوم وهو لا يعرف منه شيء ولا يقرأ ولا يتعلم، فهذا من رجاء الكاذبين. ومثله في الأمور الشرعية من يرجو الجنة ويخاف من النار ولكن ما يعمل الأسباب، لا يعمل الأسباب التي توصله إلى الجنة، هذا كاذب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس.
بارك الله فيك استاذنك الشيخ. عذرا المقاطعة، معي اتصال الأخت الكريمة محمد من مكة. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، نريد من الشيخ جزاه الله خيرا أن يبين لنا الألفاظ الخفية الدارجة على الألسنة التي تؤدي إلى الشرك، مثل اللفظ الذي قاله أتوكل على الله ثم عليك، لأنه في كثير من الألفاظ يذكرها الناس ولا يعلم بها الناشر من عامة الناس.
نعم.
السؤال الثاني، من تلفظ بهذه الألفاظ لأنها دارجة ولا ينوي بها التوكل وهي داخلة يعني دارجة يعني على ألسنة الناس ولا يقصد بها التوكل،
نعم،
فهل يدخل في الشرك أيضا؟
نعم.
بالنسبة للكلمة التي ذكرها الشيخ، علمك بحالي يغني عن سؤالي، أحيانا أقولها يا فضيلة الشيخ من باب التعظيم لعلم الله سبحانه وتعالى، لأنه عالم بكل شيء وعالم بخفايا الصدور وبدقائق الأمور، فهل أيضا محرمة إذا كانت من ذلك الباب وتدخل في الشرك أيضا؟
نعم.
آخر سؤال الله يرضى عليك يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من طلب الرقية ولم تحصل له، يعني هو كان يريد أن يرتقي ولم يرتقي ثم ندم على ذلك وعزم أن لا يطلب الرقية حتى يكون من الذين يدخلون تحت وعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فهل يكون ممن يدخلون في الوعد لأنه لم يطلب الرقية؟ وجزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ.
شكرا أختي الكريمة. شكرا. تفضلت الشيخ، لكم إكمال ما سبق ولا نأخذ هذه الأسئلة؟
مجرد نكمل الآية، الكلام عن الآية، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية حقيقة تبين جواب إبراهيم، نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما بشرته الملائكة بإسحاق قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، فقال هذا يعني كأنه يعني استبعد في العادة أن الإنسان يكون كبير وزوجته كبيرة ويأتيه ولد، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، فيعياتكم من الآيسين، هذا هو الواقع. ثم قال يعني متعجبا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فهو لا يقنط من رحمة الله ويتعجب من أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا في بيان لعظم جرم القنوط من رحمة الله. فكما لا يجوز أن تيأس وتقنط من رحمة الله كذلك لا يجوز أن تأمن مكر الله. المؤلف رحمه الله ذكر الآية الأولى أفأمنوا مكر الله للرد على الآمنين من مكر الله الذين يتمادون في إيش؟
في الأمن
في نعم في الأمن وفي الرجاء. والآية الأخرى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون رد على من يتمادون في الخوف والاستبعاد استبعاد رحمة الله حتى يقعون في القنوط واليأس. ونحن قلنا أن الإنسان لابد يجمع بينهما، وسبق أن قلنا لابد أن يكون الخوف والرجاء كجناحي طائر الخوف والرجاء، والمحبة رأسه. فلا يطير الطير بلا جناح، ولا يحيا بلا رأس، ولكن الخطر هو في التجاوز، في الغلو، في المبالغة، في أي شيء. الإنسان يتجاوز حده الشرعي يقع في الغلو المنهي عنه، غلو الكفار، غلو أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الله عز وجل نهى هؤلاء لأنهم كانوا أهل الغلو. إياكم الغلو في الدين. فالخوف زيادة الخوف هذا يجعل الإنسان يقنط من رحمة الله، وزيادة الرجاء يجعله يأمن مكر الله. فالخائف تجد دائما يستشعر أن الله شديد العقاب، والراجي يستشعر دائما أن الله
غفور رحيم.
تجد مسرف في الذنوب والمعاصي يقول ربك غفور رحيم، الله غفور رحيم، وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم. وينسى بقية الآية وإن ربك لشديد العقاب، يأخذ الآية التي فيها الرجاء فقط. تجده مبالغ في الرجاء حتى ينسى عذاب الله وعقوبته ونقمته. والأول يعني بالغ في الخوف حتى قنط من رحمة الله عز وجل ويأس من رحمته. وأيضا في مسألة المحبة بعض الناس يبالغ في المحبة حتى يلغي الخوف والرجاء، ويقول أنا أحب الله ولا يعني معنى أنه لا يخاف ولا يرجو، بل هي مجرد حب، مجرد حب يوصل إلى ما يسمى بالعشق الإلهي كما عند طوائف من الصوفية. وهذا الحب كما لا يجوز المبالغة فيه يعني إلى هذا الحد الذي يخرج عن الحد الشرعي. كذلك المحبة للمخلوق كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بعض الناس يحب المخلوق حتى يخرج عن الحد الشرعي إلى نوع من التأله والتعبد لهذا المخلوق. وهذا ما نسمعه كثيرا عند بعض العشاق الذين يبالغون في وصف محبوبيهم إلى درجة ترفعهم عن مستوى البشرية إلى مستوى الألوهية والربوبية والعياذ بالله، حتى يهب له حياته ويهب له يعني تصرفاته ويطيعه في كل ما يأمره وينتهي عن كل ما نهى فيجعله في مصافي الألوهية. فهذا نوع من الشرك، نوع من الخلل في العقيدة، رفع للمخلوق في هذا الحب والتأله إلى درجة العبودية والعياذ بالله. وهذا كثير كما قلت في القصائد والأغاني وعند العشاق هؤلاء الذين يتعلقون بالصور وبهالمخلوقين حتى ينسون الله سبحانه وتعالى ويجعلون هذا المخلوق يجعلون له من الحب مثل ما يحبون الله، ويكون مثل المشركين الذين يحبون أندادهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى. فلا تجوز المبالغة في هذه الأمور، لا بحبة المخلوق ولا أيضا هذا الحب الذي يخرج عن الحد الشرعي إلى ما يسمى بالعشق والذي يتسبب في ترك الخوف والرجاء. كما لا يجوز الغلو والمبالغة في الرجاء إلى حد ينسي الخوف من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نجمع بين الأمرين بالنسبة للشخص هذا عنده حب ورجاء وخوف. بالنسبة لك أنت أيها الداعي لغيرك أيضا تجمع في دعوتك بين الخوف والرجاء، تخوف الناس ولكن ما تؤيسهم من رحمة الله، تجعل عندهم خوف ورجاء. ومن حكمة الدعوة أنك إذا رأيت شخصا مسرفا في معصيته فإنك تزيد في تخويه من ربه سبحانه وتعالى. هذا ليس يعني لا ينقصه أن تفسح له الرجاء، إلا إذا كان عنده قنوط يخشى أنه مقنوط من رحمة الله وابتعد عن التوبة. لكن إذا كان مسرف ينبغي أن تجعل له القوارع التي تقرعه قوارع التخفيف من الله سبحانه وتعالى حتى يرتدع عن المعصية، ولا سيما في البلاد التي تكثر فيها المنكرات والفسق والفجور ويتسهل الناس في المحرمات وعياذ بالله. فينبغي أن يركز على قوارع التخفيف من الله سبحانه وتعالى مع عدم إغفال أيضا فسح الرجاء، كما أننا نزيد في الرجاء عند أولئك المسرفين الذين يتطلعون إلى التوبة ولكنهم يخشون ألا تقبل منهم ويخشى أن يخرج إلى نوع من القنوط، فيفسح لهم باب الرجاء كما قال تعالى حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ضد طول لا إله إلا هو.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذا أردت أن نقف مع الأسئلة الأخت الكريمة محمد، سألت عن الألفاظ الخفية التي تؤدي إلى الشرك وينطقها الإنسان أحيانا من دارج على الألسن، وكذلك من وقع في نطقها ماذا يجب عليه من غير قصد؟
الألفاظ حقيقة كثيرة جدا، وسنأتي إن شاء الله يعني في الأبواب القادمة هناك ألفاظ كثيرة محظورة، سواء ما يتعلق بالله أو ما شاء الله وشئت وما يدخل تحتها أو في الحلف بغير الله أو ألفاظ كثيرة إن شاء الله سترد في الأبواب القادمة وننبه عليها بإذن الله.
بارك الله فيك. معي اتصال عبد الملك من السعودية. السلام عليكم أخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
في سؤالين. السؤال الأول، مرتكب الصغيرة وحصل معه قنوط شبه قنوط، يعني هل هذا مسوغ أن يقرض له فعل صغيرة؟ لأن الكبائر ممكن واحد لو حصل شيء قنوط ممكن لأنها كبيرة لكن هي صغيرة، هل يسوغ له أن يقنط من رحمة الله؟
أخي الكريم عبد الملك، ممكن توضح السؤال؟ أوضح الصوت غير واضح الآن عندي.
هل شخص يفعل الصغائر وعنده قروض من رحمة الله، الصغائر هي شهوات بسيطة وعنده قروض من رحمة الله والشهوات هذه على نفسها ما ليس تعدي لأحد وحصل عنده قروض، هل هذا مسوغ للقروض أو أنه مرض أو ماذا؟ السؤال الثاني، نفس سؤال محمد، بس هل الاستغفار لشخص طلب الرقية في زمن واستغفر قال يعني ما نطلبها مرة أخرى هل يدخل من 70,000 في الاستغفار؟ وضابط الخوف والقروض، يعني كيف أعرف أن هذا خائف من الله وهذا قانط؟
عفوا أخي الكريم، أخي عبد الملك، الاستغفار من طلب، ممكن تعيد السؤال هذا إذا تكرم؟
استغفار الله سبحانه وتعالى بما فعلت من طلب من الرقية.
طيب.
توبة كالتوبة هل طيب. أدخل من ضمن لأن سمعت أن الاستغفار بإذن الله يدخل يعني مع كرم الله سبحانه وتعالى يدخل على 70,000.
جميل، واضح السؤال، شكرا أخي الكريم.
الله يجزاك خير.
في سؤال آخر أستاذ عبد الملك؟ شكرا. معنا اتصال آخر، الأخ نايف من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
أسعد الله مساءكم جميعا، وكيف حالكم شيخنا سليمان؟
بارك الله فيك. الحمد لله.
أحسن الله عليكم. لدي مداخلة بخصوص كلمة توكلت على الله ثم عليك. أقول إذا نظرنا إلى الكلمة من منظور شرعي وأن التوكل إنما هو على أمر القلب لا يكون لله، كان من هذه الناحية لا يجوز. لكن إذا نظرنا إلى هذه الكلمة من حيث الاشتقاق العرفي في عرف الناس اليوم فإنها تكون وكالة، لأن أغلب الناس حينما يطلقون هذه الكلمة لا يقصدون به التوكل الذي هو تسليم القلب وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصدون به الوكالة. وذلك يقولون في أمر الوكالات لما يوكل إنسان يقول توكلت على الله ثم عليك، هو يفوض الأمر إلى الله ويعتمد على المرء في وكالته. وكذلك هذا له أيضا اشتقاق لغة من حيث أن التوكل والوكالة يعني اشتقاق واحد، وإنما يختلفان بما يتعدى إليهما من الحروف، فإن تعدى بالباء أو على كان توكل، وإن كان بإلى فهو توكل. وجاء بلسان العرب أن توكل على فلان وأوكل إليه بمعنى واحد، فأقول لا يتوجه القول بالجواز أن إذا كان من ناحية عرف الناس اليوم أنهم يقصدون بها الوكالة ولا يقصدون بها التوكل، كما يعني وقع في جواب اللجنة الدائمة الإفتاء لما جازت هذه الكلمة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ذكرتم حفظكم الله أن بعض الناس قد يتوكل على الله في فعل بعض المعاصي، أنا أسأل هل يؤجرون على هذا التوكل؟ ليس على الفعل المعصي، لا أقصد التوكل بحد ذاته، هل يؤجرون عليه أو لا؟ الأسئلة واضحة؟
جدا واضحة، شكرا.
سلام.
في سؤال آخر أستاذ نايف. شكرا جزيلا للأخوة الكرام المتصلين. نبدأ بأسئلة الأخت الكريمة أم محمد بمكة. كنا
شئت أن نكمل أساس ما ينقطع الباب.
طيب نعود للأسئلة في نهاية هذه الحلقة. نعم كما ترى فضل الشيخ. أقرأ متن هذا الباب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله.
نعم هذان الحديث والأثر فيهما بيان ما أراد المؤلف رحمه الله من الجمع بين الخوف والرجاء. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه، بعضهم يقولنا موقوف وبعضهم يقولنا مرفوع وإسناد حسن عند البزار وغيره. السؤال عن الكبائر قال: الشرك بالله، والشرك كما هو معلوم هو أكبر الكبائر، وهو لا يغفره الله سبحانه وتعالى لأنه محبط للأعمال، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك أكبر الكبائر. ثم ذكر بعدها اليأس من روح الله، يعني واليأس هو مثل القنوط من روح الله، يعني من رحمة الله، وهو قطع الرجاء والأمل من الله سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان يقنط من ويأس من رحمة الله فيما يرجوه أو فيما يخافه، فهذا من محرم، وهو داخل في سوء الظن، يسيء الظن بربه حتى ييأس من روح الله. قال: والأمن من مكر الله، كذلك يأمن من مكر الله. فتجد عنده يأس وأمن، يعني خلل في الخوف وخلل في الرجاء. فخوفه يعني تجد بعض الناس عنده خلل في الرجاء فيقع في الأمن، وبعضهم يكون عنده خلل في الخوف وخروج عن حد الشرعي حتى يقع في القنوط واليأس من روح الله ومن رحمة الله وجود الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب في أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وهذا يشبه ما سبق في النهي عن الخروج عن الحد الشرعي، سواء في حصول ما يرجوه الإنسان أو في دفع ما يكرهه. فيجب عليه أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في خوفه ورجائه، وأن يكون متوازنا في ذلك، فيخاف الله عز وجل خوفا يردعه عن المعصية ويحده إلى الطاعة، ويرجو الله سبحانه وتعالى رجاء يحثه على فعل الطاعة ويؤنسه بالله سبحانه وتعالى ولا يجعله يتمادى في معصية الله عز وجل. فهذا أو هذا الأثر يأتي في هذا السياق لبيان شيء أيضا من الكبائر. والكبائر كما قال العلماء هي ما صار فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ختم بلعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك. فهذا هو حد الكبيرة، والصغيرة ما ليست كذلك. وينبغي أن يعلم أن الصغائر أيضا، هذه الذنوب الصغائر محرمة أيضا، ولكنها ليست مثل الكبائر. قد دل كتاب الله سبحانه وتعالى أن هناك كبائر وصغائر، كما قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هناك كبائر هناك سيئات، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هناك لمم هناك كبائر وصغائر. والكبائر كثيرة، ورد في يعني حتى ورد عن ابن عباس هي للسبعين أقرب منها للسبع، وفي بعض الروايات هي للسبعمائة أقرب منها، وألف فيها العلماء مؤلفات خاصة كابن حجر في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وأظن ذكر فيها أكثر من 400 كبيرة. ويعني الكبائر كثيرة، وقد يعني يختلف العلماء في بعضها، لكن هذا هو الجامع لها. والمقصود أن نستفيد من هذا الباب أن على المسلم أن يكون راجيا لله عز وجل، ويكون خائفا من الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل خوفه ورجاءه موافقا للحد الشرعي،
فلا يخرج بخوفه إلى القنوط من رحمة الله فيسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، ولا يجعل رجاءه يوصله إلى الأمن من مكر الله ومن عقاب الله سبحانه وتعالى فيتمادى في معصيته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا سؤال من أخ الكريم، تفضل.
حسن الله إليك فضيلة الشيخ. هو الجزء الأول من السؤال الشيخ يتعلق بتوكل، فرق بين التوكل والتواكل. والسؤال الثاني أو الجزء الثاني من السؤال قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وكذلك في آية أخرى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل يجوز إثبات الصفة لله تعالى المكر؟
حسنت. التواكل هو كما ذكر العلماء، التواكل يعني هو ترك الأخذ بالأسباب. التواكل هو ترك الأخذ بالأسباب، فهذا هو التواكل وتباطؤ. أما التوكل فهو عمل القلب لله سبحانه وتعالى وتوفيض الأمر لله عز وجل، والتوكل الشرعي يكون مصحوبا بالأخذ بالأسباب الشرعية. أما ما ذكرت من المكر، فالمكر يوصف الله عز وجل به، وهذا من صفات المقابلة. فالله عز وجل يمكر بمن يمكر به، فالمكر قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، ولله عز وجل من المكر ما كان محمودا. فالله يمكر بمن يستحق المكر، يمكر بمن يستحق المكر. وهذا مثل أيضا الاستهزاء ومثل السخرية ومثل الكيد، فهذه الصفات لها جانب محمود ولها جانب مذموم، ولله عز وجل منها الجانب المحمود. ولكن لا يشتق منها اسم، ما يقال الله الماكر أو المستهزئ أو الكائد أو نحو ذلك. أما الصفات التي لا يوجد فيها أو لا تحتمل إلا معنى فاسدا فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها، مثل الخيانة مثلا، مثل الخيانة، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي يدك من صحب المؤمنين، أو قال في الآية الأخرى وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم. وذلك من العبارات أيضا عند بعض الناس الدارجة وهي فاسدة، قول بعضهم الله يخون من خانك ونحو ذلك، لأن هذا لا يجوز. فالخيانة يعني هي يعني الخيانة هي أن تأتي للشخص من حيث يعني يأمنك أو نحو ذلك، فهي مذمومة، ولذلك لا يوصف الله عز وجل بها. أما المكر فقد يكون محمودا، والله عز وجل له منه الجانب المحمود. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نعود إلى أسئلة الأخوة الكرام. محمد سألت عدة أسئلة شيخ، من ضمنها الألفاظ الخفية وذكرت إجابة عنها، كذلك من تلفظ بها ماذا يجب عليه، كذلك قول علمك بحالي يغني عن سؤالي حينما يقول هذا الإنسان، يعني استشعارا لاطلاع الله عز وجل على حاله.
أنا قلت أن هذه العبارة إذا يعني حينما تقال عند البعض للاستغناء عن الدعاء تكون مذمومة، فأفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يدعو الله عز وجل، ودعا الله في الغزوة ورفع يديه حتى سقط رداءه، ودعا الله في الاستسقاء، ودعا الله في مواطن كثيرة ويرفع يديه ويبتهل الله عز وجل بالدعاء، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم علمك بحالي يغنيني عن سؤالي أو نحو ذلك. فنحن ننكر على من يقول هذه العبارة على معنى أن الله عز وجل عالم بالحال، فلا حاجة إلى السؤال، لا حاجة إلى نسأل الله عز وجل، لأن الله يعلم الأحوال، فنحن لسنا بحاجة، لأن هذا يعني يأتي من مفهوم أننا ندعو لنخبره، وهذا غلط. ليس الدعاء لتخبر الله عز وجل، الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وإنما هذا فيه عبودية لله عز وجل، فيه تعبد، فيه تذلل لله عز وجل. والله يحب الملحين بالدعاء، يحب الذين يسألونه، ولأن الذي لا يسأل الله عز وجل هذا شخص متكبر، شخص متغطرس، شخص قليل العبودية. فالدعاء ينمي العبودية لله عز وجل، ويشعر العبد بافتقاره وحاجته إلى مولاه، فلهذا صارت من العبادة، وصار الذين يقولون هذه المقولة صاروا مذمومين.
نعم. بارك الله فيك. تسأل كذلك من طلب الرقية ثم استغفر عن ذلك؟
طلب الرقية نحن قلنا هي ليست محرمة، نقول أن يطلبها آثم.
نعم صحيح.
ولكنها من تمام التوكل، يعني أن الإنسان يترك طلب الرؤية هذا من تمام يعني التوكل على الله واعتماده عليه. وإلا فإنه يجوز له أن يسأل، كما أيضا يستحب للإنسان أن يرقي غيره، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي أيضا، وقال استرقوا لها، وقال من وقال في الحديث الآخر من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يعني في الرقية. فأنت ترقي غيرك وترقي نفسك، وإذا رقاك غيرك أيضا بدون طلب فأيضا لا تمنعه. ولكن الحديث يوجه إلى أن الإنسان لا يطلب حتى لا يكون قلبه معلق بهذا المخلوق فيطلب منه الرقية.
بارك الله فيك. الشيخ الأخ عبد الملك سأل عن القنوط حينما يقنط الإنسان من رحمة الله عز وجل ولديه كما ذكر فقط صغائر.
لا يجوز القنوط، لا يجوز القنوط من رحمة الله، لا اللي عليه صغائر ولا كبائر، لأن القنوط من رحمة الله صفة الضالين، وهذا كبيرة من الكبائر، كبيرة. اللي يقنط من رحمة الله مثل الذي يأمن من مكر الله، فاليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله مثل الأمن من مكر الله، إنه لا يقنط من رحمة الله كما قال سبحانه وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقانط ضال، لماذا؟ لأنه ما قنط هو من رحمة الله إلا أنه يسيء الظن بالله، يسيء الظن بالله، كأنه يقول إن الله لن يغفر لي ولن يرحمني. هذا في الحقيقة يعني إساءة للظن بالله. الله عز وجل يحب التائبين ويفرح بتوبة عبده، وقد يكون المذنب في دعائه أقرب إلى الله من المطيع أحيانا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عبارة يقول أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين بالأسحار، أو نحو هذه العبارة، لأن هذا المذنب هذا العاصي حينما يقبل الله عز وجل يقبل وقلبه منكسر متعبد، يشعر بالذنب. أما بعض المطيعين فقد يدعو وعنده شيء من الغرور والاعتداد، وكأنه مجاب الدعوة وكأنه يمنع الله عز وجل. فالمهم أن نقول أن القنوط من رحمة الله ليست من صفات الإيمان، بل قد يوقع ويعاذ بالله في الشرك والكفر. وذلك يجب الإنسان أن يبعد هذا، وأن يحسن الظن بالله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل يحب التائبين ويحب المقبلين على طاعته، ويقبل توبة الكافر. فكيف يقنط هذا الشخص من صغائر كما قال الأخ؟ كيف يقنط من صغيرة؟ بل إن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كل هذه مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فالمكفرات كثيرة، فكيف يغنط؟ وإنما يأتي القنوط في الحقيقة يأتي من الجهل، من جهل هذا الشخص بربه وبدينه.
بارك الله فيك. سؤال الأخ الكريم نايف حول قوله توكلت على الله ثم عليك، أشار إلى الإشكال اللغوي أو قضية الربط في أو حرف العطف.
نعم الأخ نايف هو قال أن الناس يقصدون التوكيل، وهذا طبعا يعني حكم على جميع الناس، فما يمكن أن يقول والله كل الناس يقولون توكلت على الله ثم عليك أن يقصد التوكيل. ثم أنه لو قصد التوكيل نقول نفس العبارة هذه ينبغي أنك تبتعد عنها، ينبغي أنك تبتعد عن عبارة كما قلنا نحن في عبارات سابقة أنها يعني جائزة، لكن تبتعد عنها للمشابهة. أما إذا قصد بها، أنا قلت إذا قصد بها التوكل اللي هو عمل القلب، وقال متوكل على الله وعليك، أو متوكل على الله ثم عليك، هذا لا يجوز، لأن التوكل عمل القلب، ولا يجوز أن يتعلق عمل القلب إلا بالله سبحانه وتعالى. أما إذا قصد بها الوكالة فينبغي أن تستعمل عبارات غير المهمة، والله أعلم.
نعم. كذلك أشار إلى قضية هل يؤجر من توكل على الله في حصول المعصية؟
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض عباد القبور أحيانا يعني سبحان الله وهو يدعو الله عز وجل، يأتي عند قبر ويدعو الله ثم يحصل له ما أراد، فالله عز وجل يجيب دعوة للاضطرار عند هذا الشخص، ويعني أحيانا قد توجه فيحصل له. فنقول هذا الشخص بعمل هذا التوكل يعني هذا التوكل هو في اعتماد على الله عز وجل وفيه قوة ثقة بالله عز وجل، فهو من هذه الناحية عنده الإيمان إذا كان هو شخص مؤمن طبعا عنده الإيمان، لكنه آثم في عمله الذي عمله وفي كبيرته التي ارتكبها.
أحسن تبارك الله فيك. هنا سؤال من أبو علي الروداني من المغرب يقول: هل استغناء عن الناس في دفع ضر قادرين على دفع توكل على الله عز وجل تنطع في الدين، وهل يعد من الإلقاء بالنفس للتهلكة؟ باختصار إذا سمحت.
الناس إذا من استطاع أن يستغني عن الناس في كل شيء فليفعل، كما كان بعض الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا حتى إن أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأخيه ناولنيه، بل هو ينزل ويأخذه. أما إذا كنت لا تستطيع فلا ينبغي لك أن تعذب نفسك أو تضر نفسك تقول لا أنا مستغن عن الناس، بل الناس الله عز وجل اتخذ بعضهم بعضا سخرية.
نعم. الأخت الكريمة من إبراهيم من المغرب تسأل عن قول الله تعالى: رحمة ربك قريب من المحسنين، هل هذا يعني أن الإنسان لن تنال رحمة الله حتى يكون محسنا؟
إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. فرحمة الله قريب من المحسن، وهذا نعرف معنى المحسن، فإذا كان درجة الإحسان العليا فالله عز وجل رحمته قريب منهم، ولا يعني أنها بعيدة يعني أنها لا تحصل لغيرهم، لكن هي أقرب لهؤلاء. والله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، إلى آخر الآية.
نعم. أحسنت بارك الله فيك. أعتذر لكل الأخوة والأخوات الذين لم يتمكن من قراءة رسائلهم، أعتذر عذرا خاصا للأخ زياد الخالدي لحذف المشاركة. كذلك نأخذ إذا تكرمت فضيلة الشيخ في الدقائق الأخيرة سؤالي الحلقة القادمة بإذن الله.
السؤال الأول: كم أنواع الصبر؟ والسؤال الثاني: ما حكم الصبر والرضا بما قدر الله؟
نعم، نعيد الأسئلة إذا تكرمت.
السؤال الأول: كم أنواع الصبر؟ والسؤال الثاني: ما حكم الصبر والرضا بما قدر الله؟
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في نهاية هذه الحلقة أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. وكذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات أشكر لكم طيب المتابعة، وكذلك أعتذر مرة أخرى لعدم تمكني من الإتيان على مجموعة كبيرة من الرسائل والاستفسارات لضيق الوقت كما ترون. كذلك أشكر في هذا الدرس المبارك الأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لكم ولكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة أينما كانوا وحيثما كانوا. أشكر لكم طيب المتابعة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.